إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا فاللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين واجعلنا من عبادك المتقين المقبولين الفائزين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام أيها الإخوة في الله إن الله تبارك وتعالى ربى عباده في كتابه العظيم على الترغيب والترهيب يقول الملك جل في علاه في سورة الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فهذا ترغيب وترهيب وقال جل في علاه في آخر آية من سورة الأنعام إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وفي سورة الأعراف إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وتارة إذا قرأت كتاب الله تبارك وتعالى وجدت القرآن يحدثك عن صور من حياة أهل النار في النار وتارة أخرى يحدثك عن صور من حياة أهل الجنة في الجنة كأنها رأي عين نسأل الله تعالى من فضله كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهلها فهذا أسلوب عظيم في التربية وهكذا صلى الله عليه وسلم فإنه ربى أصحابه واهتدى بهدي القرآن وإننا في حياتنا نحتاج إلى الترغيب أكثر من حاجتنا إلى الترغيب نحتاج إلى الترغيب أكثر من حاجتنا إلى الترغيب. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس قد أعرضوا عن شرع الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا في سورة الأنعام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة مذمومة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في سورة البقرة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فتجد أن كثيرا من الناس قد انحرفوا عن منهج الله والعياذ بالله. فلا بد أن نذكرهم ولا بد أن نعظهم، لأن الله تبارك وتعالى قال في آخر آية من سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومعنى فذكر بالقرآن أي عظ بالقرآن. كتاب الله تبارك وتعالى هو الصدق، هو الحق، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهذه ذكرى لمن كان له قلب. أما عن حديث القرآن عن الترهيب فإن الله عز وجل بيّن ذلك لك أتم بيان ولا مزيد عليه. فوصف لك النار وحذرك منها ومن عذابها. ولماذا أرسل الله عز وجل بالآيات؟ قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا في سورة الإسراء. وقال جل وعلا في سورة الزمر: ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ومعنى يا عبادي فاتقون أي يا عبادي فخافون. وإذا قيل لك اتق الله يعني خاف الله، اتق الله خاف الله، اتق الله خاف الله عز وجل. فإذا قرأت قول الله تبارك وتعالى من سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. من هم الكافرون؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. علمت أنك أنت المخاطب بتلك الآيات، لأن كثيرا من الناس إذا سمع قول الله عز وجل يا أيها الذين كفروا، أو إذا سمع شيئا من كلام الله عز وجل عن أهل النار قال لست من أهلها وزكى نفسه على الله. فبدلا من الخوف والهلع والفزع من ذكرها وأنت تضرع إلى الله تبارك وتعالى تعيش في أمن وأمان يا عبد الله. ما هكذا فعل الصالحون. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الطور: واصفا لك مشهدا من مشاهد أهل الجنة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي خائفين وزنين فزعين. من أي شيء؟ من عذاب الله. فماذا كانت النتيجة؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فإذا سمعت شيئا من كلام الله تبارك وتعالى فاعلم أنك أنت المقصود، ولا بد أن تخاف على نفسك من الشرك، وأن تخاف أن تكون من أهل النار. فإن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين خافوا، فهذا خوف إبراهيم الخليل، وهو الذي حطم الأصنام بيمينه، وهو الذي قضى على الشرك والوثنية، وهو الذي رفع لواء التوحيد، وما حج بيت الله وما اعتمر وسقط، ولكنه كان يرفع القواعد من البيت. ماذا قال في مناجاة مع ربه كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم؟ قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكيف تأمن ولا تخاف على نفسك من الشرك ومن عبادة الأصنام وقد خاف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؟ نعم، يخافون على أنفسهم من الشرك، يخافون على أنفسهم من الرياء، يخافون على أنفسهم من عدم القبول، يخافون على أنفسهم من النار، يسألون الله عز وجل الرحمة ويتضرعون إليه سبحانه وبحمده. فإذا شربت شربة من الماء فاذكر نعمة الله عز وجل عليه، وتذكر أن أهل النار يحرمون من هذه الشربة. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. كان الرجل من السلف الصالح إذا قرأ آية عن وصف النار ما استطاع أن ينام، وبعضنا يظل ضاحكا لاهيا ساجرا في غيه ولهوه ولعبه، وآيات الوعيد تقرأ وتتلى عليه. لماذا ما تأثرنا بكلام الله تبارك وتعالى؟ وعمر رضي الله تعالى عنه ينام على فراش المرض شهرا كاملا لما سمع قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. كانت لهم قلوب. وبعضهم كان يقرأ كلام الله تبارك وتعالى في المحراب فيموت من شدة الخوف متأثرا بكلام الله تبارك وتعالى، وبعضهم كان يصاب بالصعق إلى غير ذلك من الأمور. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم واصفا لك ما يكون من حال هؤلاء الأشقياء مع إبليس. إبليس اللعين استكبر وطغى ورفض شرع الله تبارك وتعالى، فحذرك الله تبارك وتعالى من اتباعه ومن عبادته أي من طاعته. قال تعالى في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وعبادتك للشيطان طاعتك إياه وإن لم ترفع له وتسجد. رجل يتبع هواه طائعا لشيطانه عاصيا للرحمن، هذا من عباد الشيطان والعياذ بالله، فحذرك الله عز وجل منه وقال: إنه عدو مضل مبين. فهو عدو لك كما كان قبل ذلك لأبويك، مضل مبين أي هو بين العدالة قام بإظهارها وما أخفاها. نعم، كما وصف الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل عن خطبته في أهل النار: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذا الرجل الذي يشتغل ببيع الأناديب بارك الله فيك بادر، وعليك بدخول المسجد ولا تضيع صلاة الجمعة فإن هذا من كبائر الذنوب يا أخي الله. هذا من كبائر الذنوب، فإن الله عز وجل أمرك من فوق سبع سماوات في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فهذا أمر، والأمر هاهنا للوجوب، فيحرم عليك أن تشتغل ببيع أو بشراء وأن تكون خارج المسجد، يحرم عليك هذا، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، قالوا بحرمة البيع والشراء بعد النداء الثاني في يوم الجمعة، يحرم عليك. والبيع لا يصح، أي أنك إذا بعت شيئا فإنه ليس من حقك أن تنتفع بالثمن، كما أنه ليس من حق المشتري أن ينتفع بالسلعة. نعم، نسأل الله تعالى الهداية للجميع. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أي ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، كفرت بما أشركتموني من قبل، جعلتموني شريكا لله، كفرت أنا بكم الآن، فيتبرأ من أتباعه فيزدادون حسرة على حسرتهم. إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه الآيات تتلى علينا وتقرأ آناء الليل وأطراف النهار، فلماذا لا نعتبر ولماذا لا نستعد؟ هذه الآيات هي حجج علينا من الله تبارك وتعالى. وتجد أن الناس في كسل عجيب، يسمع ويتفاعل لكنه ما اشتغل بإصلاح هذه النفس، فصلاة الفجر تضيع، والصلوات في جماعة قلما وجدت رجلا حريصا على الصلوات الخمس في جماعة، قلما وجدت رجلا يحرص على مجالس العلم، قلما وجدت رجلا يحرص على قراءة القرآن إلا من رحم ربه، مع أن الآيات تتلى علينا بالليل والنهار، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا صلى الله عليه وسلم، ولكن أين الاستعاضة؟ أين الاعتبار؟ قلما وجدت ذلك، قلما وجدت ذلك. والآيات التي تتحدث عن وصف النار هي كثيرة جدا، وهي أكثر من أن تحصى. كل هذا ما كان من باب العبث والعياذ بالله، وإنما أنزل الله عز وجل ذلك لحكمة. بعض الناس يتأسف من ذكر النار ويقول ذكرنا بشيء طيب. طيب لماذا أكثر الله عز وجل من ذكرها ووصف وصفا دقيقا لا مزيد عليه في كتابه العظيم، فوصف الأغلال والسلاسل، ووصف حديثهم في النار، وطعامهم وشرابهم وكلامهم ولباسهم. يقول الله تعالى في سورة الحشر: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: سبحان الذي خلق من النار ثيابا. رجل يتأمل كلام الله عز وجل ويتدبر قول الملك، ونحن نراها بالليل والنهار ونسينا أن الله عز وجل خلقها للعبرة والاستعاضة أولا، ثم بعد ذلك للخلق أن ينتفعوا بها. أين ذلك من كلام الله تعالى؟ قال تعالى في سورة الواقعة: نحن جعلناها تذكرة، هي تذكرة أولا، فإذا نظرت إليها فسل الله عز وجل ألا تكون من أهلها، كما ورد في الحديث الصحيح أن من استجار بالله من النار ثلاثة قال في النار: اللهم أجره من النار، فاللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يعلم أصحابه، فيسمعون صوتا ذات يوم، سمعوا وجدا، سمعوا صوتا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا واستقر فيها الآن، فعمقها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. نعم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم، حتى إن الرجل منهم كان يبشر بالجنان، ومع ذلك فإنه كان لا يأمن من مكر الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم علم اليقين أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يتكلون على عمل ولا يفرحون بعمل، وإنما يسألون الله عز وجل في ذلة وتضرع أن يتقبل منهم صالح الأعمال. النبي صلوات ربي وسلامه عليه يبين لك خطورة الأمر. رجل من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية، تخرج وتندلق أخشابه أي أمعاؤه في نار جهنم، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فأهل النار يجتمعون عليه: ما شأنك يا فلان؟ كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنت من الصالحين، لكنه ما تحرى الإخلاص وما انتفع بعلمه والعياذ بالله. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. فماذا كان عنه؟ ما شأنه؟ كان يأمر بالمعروف ولا يصنعه، وينهى عن المنكر ويفعله، عياذا بالله من حال هؤلاء. وذم الله تبارك وتعالى هؤلاء في 3 آيات من كتابه العظيم. الأولى في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ والثانية في سورة هود: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والثالثة في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، عظم بغضا عند الله عز وجل أن تأمر الناس بالخير ولا تفعلوا، وأن تنهى الناس عن الشر وتفعله. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بعفوه وفضله. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يصور لك صورة عجيبة، وهذا مشهد مبدع مرعب من مشاهد أهل النار في النار. إن البكاء يرسل عليهم في نار جهنم يبكون، فإذا انقطعت هذه الدموع فإنهم يبكون الدم، ثم يجعل بعد ذلك في وجوههم كالأقاديد، فلو أن السفن جرت في هذه الأقاديد لجرت. نسأل الله تعالى أن يعيدنا منها بفضله ومنه وكرمه. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن تخاف وأن تقبل على العمل. فإذا قيل لك اتق الله تفكرت ما عند الله من العذاب، فإذا أقبلت على الطاعة واشتغلت بالعبادة وكنت ناصحا لنفسك ولغيرك تفكرت ما عند الله عز وجل من الرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه. وبعد، فما الأسباب التي إذا فعلناها نجانا الله تبارك وتعالى من عذاب النار؟ أولا الإيمان، أن تعيش مؤمنا وأن تموت على الإيمان. ولذلك فإن السلف الصالح طاشت عقولهم من خوفهم من سوء الخاتمة، فهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يبكي على فراش المرض بكاء شديدا، فيقال له يرحمك الله أتجزع وتخاف من الموت؟ أتخاف من ذنوبك؟ فأخذ حفنة من تراب وقال إن ذنوبي عندي كهذه الحفنة، وإنما أخاف على نفسي من سوء الخاتمة. أصلح العمل وأصلح النية لله وأقبلوا على الله وخافوا على أنفسهم، فجمعوا إحسانا في العمل وخوفا من الله. أما نحن فجمعنا بين إساءتين، الأولى أننا ما أحسننا العمل، والثانية أننا أحسننا الظن بأنفسنا إلا من رحم ربنا. الإيمان، فيا عجبا لأقوام لا يعرفون شيئا عن الإيمان وعن أركانه، ولا يعرفون شيئا عن عقيدة أهل السنة ويجهلونها. أول شيء ستسأل عنه في قبرك ما يتعلق بأمور العقيدة، من ربك، ما دينك، من نبيك. فرجل عاش حياته لا يعرف له ربا، أو أنه من المسلمين لكنه يعبد الله عز وجل على جهل وعلى غير بصيرة، لا يعرف شيئا عن أسماء الله ولا عن صفاته، فكيف يتمكن من الإجابة في قبره؟ ورجل لا يعرف شيئا عن دين الإسلام إلا القشور، ولا يعرف شيئا عن رسول الإسلام إلا القشور، كيف يتمكن من الإجابة في قبره في هذا الامتحان وفي هذا الجو المرعب؟ كيف يتمكن بدلا من أن يشتغلوا بإصلاح قلوبهم وبتعلم العقيدة، اشتغلوا بالتوافه وبتعلم الكرة. يا أصحاب الكرة، يا من إذا قيل لكم اجلسوا في هذه المقرأة تعلموا كيف يقرأ القرآن، تحدثتم وتعلمتم بالمعاذير الواهية، فإذا ما جاءت الكرة ومكثتم أمام المباراة جلستم بالساعات، ويعرفون كل شيء عن الساقطين من اللاعبين. هؤلاء الذين أسأل الله تعالى أن يمن علينا بأناس آخرين مصلحين بدلا من هؤلاء المفسدين. لماذا؟ لماذا تعلمتم كل شيء عن التوافه وتركتم أمور العقيدة؟ ستسأل بين يدي الله عز وجل عن هذه الأوقات التي ضاعت في سبيل الشيطان. السلف الصالح كانوا، السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم كانوا يحسبون الأنفال ويقومون بعدها، لأنهم قرأوا قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. الأنفاس محسوبة والأذان مبرورة حتى خطى الأقدام. قال تعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والآثار كما ورد عن بعض المفسرين هي خطى الأقدام، حتى الخطى. كم من ميت قد دفناه، وكم من رجل قد شيعناه، لكن من منا الذي يستعد؟ فالإيمان إذا أردت أن تجنب النيران وأن تكون من أهل الجنان فعليك بالإيمان، أن تكون مؤمنا لله، أن تعرف الإيمان بأركانه، أن تعرف الإسلام بأركانه، أن تكون مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تعرف الإسلام بأركانه. نعم، هذا أول شيء. وثانيا الإخلاص، أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى في عملك، وأن تصفي هذا العمل عن رؤية المخلوقين، فلا وزن له ولا قيمة في عين المؤمن، وإنما المؤمن يراقب ربه، إن الله كان عليه رقيبا. وثالثا العمل الصالح، فإن أقواما يسألون الله الجنة ويعملون بعمل أهل النار، كيف يكون ذلك؟ ويقولون نحن نحسن الظن بالله، طيب لماذا ما أحسنتم العمل؟ أنت تزعم أنك تحسن الظن بالله، فلماذا ما كنت حريصا على إصلاح قلبك؟ لماذا؟ ورابعا أن تسأل الله عز وجل أن يعيذك منها ومن حدها، وأن تستجير بالله عز وجل منها، امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته آنفا، فتقول اللهم أجرني من النار 3 مرات. وخامسا أن تسيء الظن بنفسك، وأن تسأل الله تبارك وتعالى في براعة وخوف ووجل أن يتقبل منك وأن يجعلك من أهل الجنة. أيها الإخوة في الله، إن كثيرا من المسلمين في مثل هذه الأيام تعودوا أن يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمات أقولها لله تبارك وتعالى والله على ما أقول شهيد، ليس لأحد من الناس كائنا من كان أن يتبع في دين الله تبارك وتعالى اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله في سورة الشورى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود في وجه صاحبه. والحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فهو صحيح. فهؤلاء الذين يشتغلون بالاحتفال قد ابتعدوا بعدا عظيما عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، لكنهم قد اختلفوا في الشهر الذي ولد فيه، كما أن علماء السنة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول في منتصف النهار، فيا عجبا لهؤلاء يحتفلون باليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، أم أنهم يحتفلون باليوم الذي مات فيه؟ فهذا من العجب، هذا والعجب العجاب. وأعجب من ذلك أن أعداء الإسلام فرحوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلبسوا على المسلمين، لبسوا عليهم دينهم والعياذ بالله، وانطلق الكثير من الجهلة وامتثلوا هذه الأوامر واحتفلوا بهذا اليوم، مع أن اليهود قبحهم الله، هم الذين دبروا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هم قتلة الأنبياء، هم قتلة الشعوب. اليهود هم الذين دبروا لقتله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في صحيح أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن المرأة اليهودية تمت الشام وأكل منها صلى الله عليه وسلم، ولما أخبر أنها مسمومة أمر أصحابه أن لا يأكلوا منها، ومات رجل من أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه متأثرا بالسم. نعم، وهو بشر ابن البراء ابن معرور الأنصاري رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال متأثرا في حياته بآثار السم، كما أخبره عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فجمع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بين النبوة والشهادة، لأنه قد صار السم في بدنه صلى الله عليه وسلم لكنه ما مات، وكيف يموت متأثرا بالسم. فالله عز وجل يقول في كتابه العظيم في سورة المائدة: والله يعصمك من الناس. فلا سبيل لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه أخبر أنه لا يزال متأثرا بآثار السم لما أكل شيئا من الشاة وقام بلفظها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم إن موته صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب، فكيف يحتفلون باليوم الذي مات فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي. إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإن موتي من أعظم المصائب. والحديث في صحيح الجامع صححه الإمام الألباني. ولذلك فإن الشاعر الحكيم أخذ من معنى هذا الحديث هذه الأبيات، فقال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، من لم يصب ممن ترى بمصيبة ذاك أمر لست فيه بأوحد. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. رجل مات بعض أبنائه وكان قد سماه محمد، فأراد رجل أن يعزي هذا الرجل، فقال له: فإذا ذكرت محمدا ومصابه، إذا ذكرت ولدك ومصابك في هذا الولد فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فموته من أعظم المصائب. فكيف يحتفلون بيوم قد مات فيه صلى الله عليه وسلم؟ وعمر رضي الله تعالى عنه أبى أن يجعل أول شهر من أشهر السنة الهجرية هو الشهر الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، فأول شهر من أشهر السنة الهجرية هو شهر الله المحرم. وما وافق عمر ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الشهر هو شهر ربيع الأول، لأن هذا الشهر قد مات فيه صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلم أن ينزه نفسه عن البدع والمحدثات. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون محبا لسنته، أن تقتفي أثره، نعم، أن تكون مقتديا ومتأسيا به، امتثالا لقول الله تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن الاحتفال بهذه الأعياد المبتدعة من شأن أصحاب البدع كالصوفية ومن كان على سلفهم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فإياك أن تشارك أهل الباطل في باطلهم، إياك أن تعظم هذه البدعة، إياك أن تستصدر هذا الأمر. بعض الناس يستصدر هذه الأمور ويقول: وأي شيء لو أننا احتفلنا بهذا اليوم احتفاء وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك إن أبا بكر وعمر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا ذلك مع شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فتزعم أنت أنك أحببت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة هؤلاء؟ هذا كذب وهذا لا يقبل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا السنة وأن يشرح صدورنا للإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حذر الأقصى من دنس اليهود المجرمين، اللهم حذر الأقصى من دنس اليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم آية ولا ترفع لهم راية يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، إنك على ما تشاء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.